نرحب بكم مستمعينا في برنامج الكلمة لهذا اليوم. الكلمة لهذا اليوم برنامج لدراسة الكتاب المقدس بالكامل آية بآية. الكلمة لهذا اليوم برنامج من إعداد الراعي تشاك سميث، ويقدمه لكم سامح سمير. أهلا ومرحبا بك صديقي المستمع في هذه الحلقة الجديدة من البرنامج الإذاعي الكلمة لهذا اليوم. نتابع نحن وإياك دراستنا وتأملنا في سفر أعمال الرسل، وما نأمله ونرجوه من أعماق قلوبنا هو أن تكون قد تباركت واستفدت وحققت نضجا في علاقتك بالرب يسوع المسيح من خلال هذه التفسيرات والتأملات. في حلقة اليوم سنكمل بنعمة الرب دراستنا لكلمة الله الحية، إذ سنصغي إلى تفسير لآيات من سفر أعمال الرسل عده لنا الراعي تشاك سميث. إذا كان بحوزتك كتاب مقدس صديق مستمع، نرجو أن تحضره وأن تفتحه على الأصحاح 22 من سفر أعمال الرسل، إذ سنتابع الحديث عن ما حدث للرسول بولس في أورشليم. أما إن لم يكن لديك نسخة من الكتاب المقدس في هذه اللحظة، فنرجو أن تصغي إلينا جيدا وتتابع معنا بروح الخشوع والصلاة. والآن نترككم أصدقائنا المستمعين مع درس جديد من سفر أعمال الرسل، ابتداء بالأصحاح 22 والعدد 10، درسا أعده لنا الراعي تشاك سميث.
كنا قد تحدثنا في الحلقة السابقة صديق المستمع عن ما حدث للرسول بولس في أورشليم، فقد هاج أهل المدينة جميعا وهجموا على بولس وجروه إلى خارج الهيكل، ثم أغلقت الأبواب حالا. وبينما هم يحاولون أن يقتلوه، سمع قائد الكتيبة الرومانية أن الاضطراب عم أورشليم كلها، فأخذ في الحال جماعة من الجنود وقواد المئات وحضر مسرعا. ولما رأى اليهود القائد وجنوده كفوا عن ضرب بولس، فاقترب القائد وألقى القبض عليه وأمر جنوده أن يقيدوه بسلسلتين، وأخذ يسأل: من هو؟ وماذا فعل؟ فأخذ بعضهم ينادون بشيء وبعضهم بشيء آخر، ولما لم يقدر أن يتبين حقيقة الأمر بسبب الهياج، أمر أن يؤخذ بولس إلى الثكنة. ولما وصل به الجنود إلى الدرج، اضطروا أن يحملوه ليخلصوه من عنف المحتشدين، فقد كان جمهور المحتشدين يتبعونه صارخين: ليعدم. وقبل أن يدخل بولس إلى الثكنة، قال للقائد باللغة اليونانية: أيمكن أن أقول لك شيئا؟ فقال القائد: أتتكلم اليونانية؟ إذا لست أنت ذلك المصري الذي أحدث اضطرابا في المدينة منذ مدة وتزعم 4000 رجل من القتلة خرج بهم إلى البرية؟ فقال بولس: إنما أنا يهودي من طرسوس، وهي مدينة مشهورة في مقاطعة كيليكية، فأرجو منك أن تسمح لي بأن أكلم الشعب. فأذن له القائد، ووقف بولس على الدرج وأشار بيده إلى الشعب. فلما ساد السكوت، أخذ يخاطبهم باللغة العبرية قائلا: أيها الرجال الإخوة والأباء، اسمعوا احتجاج الآن لديكم. فلما سمعوا أنه ينادي لهم باللغة العبرانية ازدادوا هدوءا، فقال: أنا رجل يهودي ولدت في طرسوس كيليكية، ولكن ربيت في هذه المدينة مؤدبا عند رجلي غملائيل على تحقيق الناموس الأبوي، وكنت غيورا لله كما أنتم جميعكم اليوم، واضطهدت هذا الطريق حتى الموت مقيدا ومسلما إلى السجون رجالا ونساء، كما يشهد لي أيضا رئيس الكهنة وجميع المشيخة الذين إذ أخذت أيضا منهم رسائل للإخوة إلى دمشق، ذهبت لآتي بالذين هناك إلى أورشليم مقيدين لكي يعاقبوا. فحدث لي وأنا ذاهب ومقترب إلى دمشق أنه نحو نصف النهار بغتة أبرق حولي من السماء نور عظيم، فسقطت على الأرض وسمعت صوتا قائلا لي: شاول شاول، لماذا تضطهدني؟ فأجبت: من أنت يا سيد؟ فقال لي: أنا يسوع الناصري الذي أنت تضطهده. والذين كانوا معي نظروا النور وارتعبوا، لكنهم لم يسمعوا صوت الذي كلمني. والآن لنتابع معا صديق المستمع ما قاله الرسول بولس للجماهير بعد ذلك. فنحن نقرأ في سفر أعمال الرسل الأصحاح 22:10: فقلت: ماذا أفعل يا رب؟ فقال لي الرب: قم واذهب إلى دمشق، وهناك يقال لك عن جميع ما ترتب لك أن تفعل. نلاحظ هنا عزيز المستمع أن شاول أي بولس قد قال ليسوع الذي كلمه: ماذا أفعل يا رب؟ وهذا هو الاهتداء بمفهومه البسيط السليم. فقد قال الرسول بولس في رسالته إلى أهل روميا الأصحاح 10:9: لأنك إن اعترفت بفمك بالرب يسوع وآمنت بقلبك أن الله أقامه من الأموات خلصت. وها هو بولس يخضع نفسه في الحال لربوبية يسوع قائلا: ماذا أفعل يا رب؟ وقد أجابه الرب يسوع عن سؤاله قائلا: قم واذهب إلى دمشق، وهناك يقال لك عن جميع ما ترتب لك أن تفعل. إذن فقد كانت الخطوة الأولى هي أن يذهب إلى دمشق، وكثيرا ما يقودنا الرب خطوة تلو الأخرى، أما نحن فنريد دوما أن نعرف كل شيء دفعة واحدة وأن نرى الصورة كاملة. لكن كما نرى هنا فقد قال الرب لشاول أن يذهب إلى دمشق، وهناك يقال له ما يجب عليه أن يفعله. ويتابع الرسول بولس خطابه قائلا في 11: وإذ كنت لا أبصر من أجل بهاء ذلك النور، اقتادني بيد الذين كانوا معي فجئت إلى دمشق. لقد كان النور ساطعا أكثر من نور الشمس، حتى إن بولس أصيب بعمى مؤقت، لذا فقد اقتاده الأشخاص الذين كانوا معه إلى أن جاء إلى دمشق. ولا ننسى صديق المستمع أن شاول كان ينفث تهددا وقتلا على تلاميذ الرب، فقد تقدم إلى رئيس الكهنة وطلب منه رسائل إلى دمشق إلى الجماعات، حتى إذا وجد أناس مسيحيين رجالا أو نساء يسوقهم موثقين إلى أورشليم. لكننا نراه هنا يصاب بالعمى المؤقت نتيجة ذلك النور الساطع الذي رآه عندما تقابل مع الرب يسوع. فقد كان شاول يتوقع شيئا، لكنه وجد في انتظاره شيئا آخر تماما. ويكمل بولس سرد ما حدث فيقول في سفر أعمال الرسل الأصحاح 22:12-16: ثم إن حنانية رجلا تقيا حسب الناموس ومشهودا له من جميع اليهود السكان أتى إلي ووقف وقال لي: أيها الأخ شاول، أبصر. ففي تلك الساعة نظرت إليه فقال لي: إله آبائنا انتخبك لتعلم مشيئته وتبصر البار وتسمع صوتا من فمه، لأنك ستكون له شاهدا لجميع الناس بما رأيت وسمعت. والآن لماذا تتوانى؟ قم واعتمد واغسل خطاياك داعيا باسم الرب. كان حنانية رجلا تقيا كما تقضي الشريعة، وكان يشهد له يهود دمشق جميعا شهادة حسنة. وكنا قد قرأنا في الأصحاح التاسع من سفر أعمال الرسل أن الرب أمر حنانية أن يذهب إلى شاول وأن يضع يده عليه لكي يبصر. وعندما أبدى حنانية تخوفا قال له الرب: اذهب، لأن هذا لي إناء مختار ليحمل اسمي أمام أمم وملوك وبني إسرائيل، لأني سأريه كم ينبغي أن يتألم من أجل اسمي. وهنا يقول بولس أن حنانية قال له آنذاك: إله آبائنا انتخبك لتعلم مشيئته وتبصر البار أي يسوع المسيح وتسمع صوتا من فمه. وقد كتب الرسول بولس في رسالته إلى أهل أفسس الأصحاح الأول والعدد الثالث: مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح الذي باركنا بكل بركة روحية في السماويات في المسيح. وهو يذكر قائمة طويلة من البركات التي صارت لنا في المسيح يسوع ومن خلاله. وفي رأس هذه القائمة أن الله الحي اختارنا فيه قبل تأسيس العالم. ويا له من امتياز عظيم أن تعلم يا صديقي أن الله اختارك فيه قبل تأسيس العالم. فقد اختارنا الله لنعرف مشيئته ولنبصر البار يسوع المسيح. فعندما يفتح الله عيون أذهاننا سنتمكن من رؤية يسوع على حقيقته، فهو الله الظاهر في الجسد، وهو الذي مات عن خطايانا. وقد عين الله طريقا واحدا للخلاص، وهذا الطريق هو يسوع المسيح. وقد قال حنانية لشاول إنه سيكون شاهدا لجميع الناس بما رأى وسمع. وهذا هو ما فعله شاول بعد اهتدائه، إذ راح ينتهز كل فرصة للشهادة عن يسوع. وقد شجع حنانية شاول على عدم التوان قائلا له: قم واعتمد واغسل خطاياك داعيا باسم الرب. ويتابع بولس كلامه قائلا في العددين 17 و18: وحدث لي بعدما رجعت إلى أورشليم وكنت أصلي في الهيكل أني حصلت في غيبة فرأيته قائلا لي: أسرع واخرج عاجلا من أورشليم لأنهم لا يقبلون شهادتك عني. والحقيقة هي أن بولس قد اختصر هنا فترة 3 سنين من حياته، فهو لم يرجع إلى أورشليم إلا بعد 3 سنين من اهتدائه، فقد بقي في الصحراء العربية مدة 3 سنين يتعلم على يد الرب يسوع. وهناك فتح الرب يسوع ذهنه لفهم الأسفار المقدسة كما لم يفهمها من قبل. ويا للتغيير الجذري الذي حدث في حياة بولس، فقد كان يسعى جاهدا للقضاء على المؤمنين المسيحيين، ولكن مقابلته ليسوع غيرته تغييرا جذريا وجعلته كارزا للأمم. لذلك صديقي المستمع، فإن بولس يتحدث هنا عما حدث بعد عودته إلى أورشليم، فقد كان يصلي في الهيكل عندما غاب عن الوعي ورأى الرب يقول له أن يترك أورشليم بسرعة لأن أهلها يرفضون أن يشهد له فيها. ويتابع بولس حديثه قائلا في الأعداد من 19 إلى 21: فقلت: يا رب، هم يعلمون أني كنت أحبس وأضرب في كل مجمع الذين يؤمنون بك، وحين سفك دم استفانوس شهيدك كنت أنا واقفا وراضيا بقتله وحافظا ثياب الذين قتلوه. فقال لي: اذهب فإني سأرسلك إلى الأمم بعيدا. نلاحظ هنا أن بولس كان يجادل الرب، وعندما تجد نفسك صديق المستمع تجادل الله فاعلم أنك على خطأ. فمع أن الرب يسوع حذر بولس وأوصاه بأن يغادر أورشليم، فإن بولس يحاول أن يقنع الرب بعدم ضرورة ذلك، لكن الرب عاد وقال له: اذهب فإني سأرسلك إلى الأمم بعيدا. ويرى بعض المفسرين أن بولس غادر أورشليم آنذاك دون أن يكون مقتنعاً تماماً بضرورة ذلك، وقد ظل طوال 20 سنة يظن أنه باستطاعته أن يقنع اليهود بأن يسمعوا شهادته عن المسيح. لكن الكتاب المقدس يعلمنا أن حكمتنا وحدها لا تكفي لإقناع أي شخص بقبول يسوع مخلصاً لحياته، فالحقيقة هي أن الروح القدس هو الذي يتكلم إلى قلوب البشر ويفتحها لسماع الحق وقبوله. أما إن اتكلنا على حكمتنا أو فلسفتنا البشرية لإقناع الناس بحقيقة يسوع المسيح، فسنكتشف أن حكمتنا وفلسفتنا البشرية لا تكفي، فروح الله هو الوحيد القادر على إقناع الناس بترك طرقهم الخاطئة والإيمان بيسوع المسيح. وهناك من يرى أن بولس عاد إلى أورشليم بعد غياب دام سنوات طويلة جدا، وهو يظن أنه قادر على إقناع اليهود واسترضائهم. لكن كما سنرى في العدد 22، فإن خطاب بولس لم ينجح، إذ نقرأ: فسمعوا له حتى هذه الكلمة، ثم رفعوا أصواتهم قائلين: خذ مثل هذا من الأرض، لأنه كان لا يجوز أن يعيش. إذن صديقي المستمع، فقد حافظ اليهود على هدوئهم وسمعوا بولس إلى أن قال إن الله أرسله لتوصيل الإنجيل إلى الأمم، وحينئذ رفعوا أصواتهم وراحوا يصرخون مطالبين بإعدامه. ثم نقرأ في العددين 23 و24: وإذ كانوا يصيحون ويطرحون ثيابهم ويرمون غبارا إلى الجو، أمر الأمير أن يذهب به إلى المعسكر قائلا أن يفحص بضربات ليعلم لأي سبب كانوا يصرخون عليه هكذا. لقد كانت هذه هي الطريقة التي يعبر فيها اليهود عن غضبهم، إذ كانوا يصرخون ويلوحون بملابسهم ويرمون التراب في الجو. وعندما رأى قائد الكتيبة ما حدث، أمر جنده أن يأخذوا بولس وأن يستجوبوه تحت جلد السياط ليعرف سبب ذلك الشغب. فقد تكلم بولس إلى اليهود باللغة العبرانية أو الأرامية، ولا شك أن قائد الكتيبة الروماني لم يفهم شيئا مما قاله بولس. لذلك عندما رأى اليهود غاضبوا وراحوا يصرخون، أمر جنده باستجواب بولس تحت الجلد. وكان الاستجواب تحت جلد السياط وسيلة يتبعها الرومان لإجبار الأشخاص المتهمين على الاعتراف بجرائمهم، فقد كانوا يربطون المتهم على عمود قصير حيث يكون ظهره مشدودا ومنحنيا، وكانوا يجلدونه بصوت من جلد ثبتت في أطرافه قطع حادة من العظم والرصاص. لذلك عندما كان الصوت يهوي على ظهر المتهم، كان يمزق الجلد وينتزع اللحم من مكانه. وفي أغلب الأحيان كان هناك كاتب يدون اعترافات المتهم وهو تحت التعذيب. فإن اعترف المتهم بذنوبه وجرائمه، فإن الجلاد يخفف من حدة الجلد. أما إذا أصر المتهم على براءته، فإن شدة الجلد تزداد لإرغامه على الاعتراف. وقد مات أناس كثيرون تحت الجلد بسبب النزيف والصدمة، وهذا هو نوع التعذيب الذي تعرض له يسوع عندما أمر بيلاطس أن يأخذوه ويجلدوه. وكان الرومان يجلدون المتهمين 39 جلدة عادة، ففي الكتاب المقدس نرى أن الرقم 40 يدل على الدينونة. فعلى سبيل المثال، عندما جاء الطوفان في زمن نوح استمر المطر 40 يوما و40 ليلة، لكن الرومان كانوا يجلدون المتهمين والمذنبين 39 جلدة للدلالة على رحمتهم. ونقرأ عزيز المستمع في سفر إشعياء الأصحاح 53 والعدد 5: أن يسوع مجروح لأجل معاصينا، مسحوق لأجل آثامنا، تأديب سلامنا عليه وبحبوره أي بجراحه شفينا. وقد كانت هذه نبوءة عن أن يسوع المسيح سيحمل العقاب عنا. ونقرأ في سفر إشعياء الأصحاح 50:6 أيضا: بذلت ظهري للضاربين وخدي للناتفين، وجهي لم أستر عن العار والبصق. وقد رأينا أثناء دراستنا للأناجيل أن يسوع تعرض لكل هذا العذاب وكل تلك الإهانات لأجلنا. ونقرأ أيضا في سفر إشعياء الأصحاح 53:7: ظلم أما هو فتذلل ولم يفتح فاه، كشاة تساق إلى الذبح وكنعجة صامتة أمام جازيها فلم يفتح فاه. وكما ذكرنا قبل قليل، فقد كانت الغاية من الجلد بتلك الطريقة الوحشية هي انتزاع الاعتراف من المتهمين. لكن يسوع لم يكن قد أخطأ في شيء، ولم يكن لديه ما يعترف به، لذلك فقد تلقى أعنف جلد يمكننا أن نتخيله. وقد فعل يسوع ذلك من أجل أنا ومن أجلك أنت عزيز المستمع، فلأنه يحبنا لم يشأ أن نموت في خطايانا، لذلك فقد دفع أجرة خطايانا بدمه الزكي ومات عنا لكي نحيا نحن. ونعود الآن صديقي المستمع إلى ما حدث مع بولس. فقد أمر قائد الكتيبة جنده بجلد بولس علّه يعترف بذنبه. ونقرأ في سفر أعمال الرسل الأصحاح 22:25: فلما مدوه للصياط قال بولس لقائد المئة الواقف: أيجوز لكم أن تجلدوا إنسانا رومانيا غير مقضي عليه؟ الحقيقة هي أن هذا الجلد لم يكن قانونيا. وقد قال الكاتب والخطيب الروماني شيشرون إن ربط مواطن روماني بالسلاسل هو عمل شائن، وإن جلده جريمة تستوجب الإعدام. لذلك فقد قال بولس لقائد المئة: أيجوز لكم أن تجلدوا إنسانا رومانيا غير مقضي عليه؟ بعبارة أخرى، أيسمح لكم القانون بجلد مواطن روماني قبل محاكمته؟ ثم نقرأ في الأعداد 26-29: فإذ سمع قائد المئة ذهب إلى الأمير وأخبره قائلا: انظر ماذا أنت مزمع أن تفعل، لأن هذا الرجل روماني. فجاء الأمير وقال له: قل لي، هل أنت روماني؟ فقال: أي بولس؟ نعم. فأجاب الأمير: أما أنا فبمبلغ كبير اقتنيت هذه الرعوية. فقال بولس: أما أنا فقد ولدت فيها. وللوقت تنحى عنه الذين كانوا مزمعين أن يفحصوه، واختشى الأمير لما علم أنه روماني ولأنه قد قيده. نرى هنا صديقي المستمع أن قائد الكتيبة خاف جدا عندما علم أن بولس مواطن روماني، فقد ولد بولس حرا، أما قائد الكتيبة فاشترى الجنسية الرومانية بماله، ولأنه خاف أن يفقد وظيفته لم يجلده. وأخيرا نقرأ في سفر أعمال الرسل الأصحاح 22:30: وفي الغد إذ كان يريد أن يعلم اليقين لماذا يشتكي اليهود عليه، حله من الرباط وأمر أن يحضر رؤساء الكهنة وكل مجمعهم، فأحضر بولس وأقامه لديهم. إذن فقد أراد قائد الكتيبة في اليوم التالي أن يعرف سبب اتهام اليهود لبولس، لذلك فقد حله من قيوده وأوقفه أمام المجلس اليهودي. وقد كان بولس نفسه عضوا في هذا المجلس في يوم ما، أما الآن فهو يقف أمام المجلس كمتهم. وسوف نرى في الحلقة القادمة صديقي المستمع بمشيئة الله ما حدث أمام المجلس اليهودي.
في الحلقة القادمة من برنامج الكلمة لهذا اليوم سوف يتابع الراعي تشاك سميث دراسته لسفر أعمال الرسل، وهو من الأسفار المباركة التي تطلعنا على تاريخ الكنيسة الباكرة. لذا أرجو صديق المستمع أن تكون برفقتنا وأن تصغي إلينا جيدا في المرة القادمة كي تنال كل بركة وفائدة. والآن نترككم أصدقائنا المستمعين مع هذه الكلمة الختامية.
صلاتنا لأجلك صديق المستمع هي أن يعطيك الرب يوما مباركا ورائعا، وأن يملأك بمحبته وصلاحه، وأن يعطيك شعورا بالأمان والسلام والطمأنينة. وصلاتنا لأجلك أيضا هي أن تعلم يقينا أنك لست وحيدا في هذا العالم، فقد اشتريت بثمن دم المسيح. وأخيرا نصلي لأجلك كي تحب الآخرين كما أحبك المسيح، وأن تضحي لأجلهم كما ضحى هو لأجلك، وأن تكون شهادة حية لجميع الناس من حولك كي يروا أعمالك الحسنة ويمجدوا أباك الذي في السماوات. باسم يسوع المسيح، آمين.
كنتم أصدقائي مع حلقة من برنامج الكلمة لهذا اليوم من إعداد الراعي تشاك سميث وتقديم سامح سمير. إن كان لديكم أي تعليق أو استفسار اكتبوا إلينا إلى العنوان التالي: صادبة 212-850 رمز بريدي 111-21 عمان الأردن. ويمكنكم أيضا مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني، عنواننا هو kalima@arabicprograms.org، من اليسار بالتفصيل kalima@arabicprograms.org. وإلى لقاء قريب في رعاية القدير، والرب معكم.